بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قالت كتائب القسام إن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الكتائب أن مواجهات تدور بمستوطنات الغلاف منها أوباكيم وسديروت وياد مردخاي وإكفار عزة وغيرها بإسناد من وحدات المدفعية والصواريخ، مشيرة إلى تنفيذ المقاومة عمليات تسلل للمستوطنات لتعزيز المقاتلين بالقوات والعتاد. وفيما قصفت كتائب القسام مستوطنة سديروت بمئة صاروخ ردا على استهداف الكيان منازل الأهالي بغزة، من جهته قال الإعلام العبري إن مقاتلين فلسطينيين يتجولون في كفار عزة فيما يلتزمون المستوطنون الملاجئة مع سماعي دوي صفارة الإنذار بمستوطنات الغلاف. أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350، بينهم 30 شرطيا، والجرحى إلى نحو 1800، مضيفة أن نحو 750 لا يزالون في عداد المفقودين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك في المستوطنات الإسرائيلية. وأكد الإعلام الصهيوني أنه بعد يوم من المعارك المستمرة في إكفار عزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة على مناطق سديروت وأزكيم ورعيم وصوفة. وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين القتلى في صفوف جيش الاحتلال 5 قتلى برتب عميد ولواء في الجيش الإسرائيلي، خاصة لواء النحال المعروف في الجيش وقتل قائده، إضافة إلى نشر صور مقتل 26 ضابطا إسرائيليا برتب عالية. قالت هيئة البث الصهيونية إن غارة استهدفت منازل قياديي حركة حماس في قطاع غزة، بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار، كما دمرت مقر رئاسة العمل الحكومية التابع للحركة والواقع غربي القطاع. وأعلن الجيش الصهيوني أنه هاجم أكثر من 420 هدفا لحركة حماس، منها 10 أبراج سكنية حتى الآن. بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه في بيت حنون شمال قطاع غزة، كما دمرت الطائرات الحربية الصهيونية مقري البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، إضافة لعدد من المنازل للمواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع. أعلن جيش الاحتلال البدء في إجلاء سكان منطقة غلاف غزة متوقعا أياما صعبة، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق كتائب القسام عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى باغتت بها الاحتلال وأسرت عشرات الجنود. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ خلال الليلة الماضية إجلاء كامل لسكان غلاف غزة، مشيرا إلى أن قواته تواصل البحث عن المسلحين في 7 مواقع، في حين كشف متحدث باسم الجيش الصهيوني أن عشرات الآلاف من القوات موجودون في مستوطنات غلاف غزة. كما أفادت القناة 14 الصهيونية بتبادل أطلاق النار في مستوطنة ياد في غلاف غزة بين القوات الصهيونية والمقاومة. جددت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم إطلاق القذائف الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارة الإنذار في موقعين حلعوز العسكري وفي العديد من البلدات المحتلة في الجنوب. وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب إنه ردا على استهداف البيوت الآمنة في غزة، قصفنا عسقلان المحتلة بمئة صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: جوانب من الحياة الشخصية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الصدوق وأعلى الله مقامه في كتابه الخصال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة القاسم وعبد الله، وهو الطيب والطاهر، ورقية وأم كلثوم، وزينب وفاطمة، وقد تزوجها علي بن أبي طالب، وولد له إبراهيم من ماريا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا يتناول جانبا من الحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أولاده صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول أولاده يشمل ذلك الذكور والإناث، لأن الولد والأولاد في اللغة العربية تشمل كلا الجنسين، كما جاء في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأبناء يقابلها البنات، ولكن الأولاد في اللغة لا تقابل بالبنات، وإنما تشمل كلا الجنسين البنين والبنات. أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة سبعة: ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث. نشير إلى أن الفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة بنت خويلد تعتبر ضعف الفترة من الناحية الزوجية، ضعف الفترة التي قضاها مع نسائه التسع الباقيات. النبي قضى مع خديجة 25 سنة، يعني منذ أن كان عمره الشريف 25 إلى أن بلغ 50 سنة كان مع خديجة وحدها، لم يتزوج عليها زوجة أخرى، ولم يضم إليها أحدا سواها. 15 سنة قبل البعثة، وعشر سنوات بعد بعثته صلوات الله عليه. وهذا محل التأمل حقيقة في مدى حب رسول الله لخديجة وانسجامه معها، أنه خلال 25 سنة لم يضم إليه أي امرأة أخرى، بينما في فترة السنوات 13 تزوج 9 سنوات، بل 10، تزوج 10 زوجات، تزوج 10 زوجات، ومع ذلك لم تسد هذه الزوجات العشر مقام خديجة الواحدة تلك 25 سنة، وهؤلاء 10 زوجات في 13 سنة ولم تسد أولئك الزوجات مقام خديجة. رزق منها الأولاد ولم يرزق منهن باستثناء ماريا القبطية التي رزق منها إبراهيم. وفي هذا محل التأمل في الأمر الأول، الفترة الطويلة 25 سنة وكونه رزق منها الأولاد وأنه لم يضم إليها أحدا من جهة، في مقابل نساء 10 في 13 سنة ولم يرزق من غير مارية فيهن أي أحد. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما أوردها الشيخ الصدوق محمد بن علي ابن بابويه القمي في كتابه الخصال، احنا ذكرنا ذات مرة عن موضوع الخصال أن الروايات التي جاء فيها أعداد ذكرها الشيخ الصدوق في الخصال، فهذا في باب 8 أولاد لرسول الله، 7 من خديجة و1 من إبراهيم. بالنسبة إلى الذكور، ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله القاسم، وولد له الطيب والطاهر، فهم 3، عبد الله أحد 2، بعض الروايات تقول عبد الله اسمه ويلقب بالطيب، وبعض الروايات تقول عبد الله اسمه ويلقب بالطاهر، فهناك إذن 3 أولاد ذكور من خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء جميعا قضوا وهم صغار، يعني الروايات مجموعها لا تتجاوز أن يكون أحد من أولاد رسول الله من خديجة قد تجاوز 5 سنوات. قالوا القاسم بقي 2 سنة ثم توفي، عبد الله لحقه بعد ذلك بأشهر، الطيب أو الطاهر بقي في بعض الروايات إلى 4 ثم توفي. المهم ما يوجد عندنا رواية قوية تشير إلى أن أولاد النبي الذكور قد بقوا إلى 4 متأخرة، وإنما أقصى ما قيل 5 سنوات بالنسبة إلى الطيب أو الطاهر، وإلا الباقي لم يكن هكذا. على مستوى الإناث، النبي صلى الله عليه وآله ولد له فاطمة صلوات الله عليها بعد البعثة 5 سنوات، وهذا محل اتفاق في مدرسة الإمامية. وولد له 3 بنات على الرأي المشهور الراجح قبل البعثة، وهن زينب وأم كلثوم ورقية، هذول كن قبل البعثة مولودات، وتزوجن أيضا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا على الرأي المشهور، وسنشير إلى الرأي الآخر. فاطمة واضح أنه تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام ضمن اختيار رباني، وقد رد رسول الله من تقدم إليها من الصحابة منتظرا التزويج الإلهي والوحي الرباني في قضية زواج علي بها. وأما الثلاث الباقيات فزينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وهو ينتمي في نسبه الأعلى إلى بني أمية، وهذا وارد في رواية الإمام الصادق عليه السلام. ورقية وأم كلثوم تزوجتا قبل البعثة ببني عمهما عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، وهذا كان قبل البعثة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله واتخذ أبو لهب موقف الإنكار على النبي، وبالغت زوجته أم جميل وهي من بني أمية التي لقبها القرآن الكريم بحمالة الحطب، وكانت عدائية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، فضغطت حتى طلقت أم كلثوم ورقية من ابنيهما عتبة وعتيبة نكاية بالنبي وتوريطا له. فيما بعد الرواية تقول أنه تزوجهما الخليفة عثمان بن عفان، هذه الرواية المشهورة. هناك رأي آخر ذهب إليه بعض الإمامية، في يقول هذا الرأي أن رقية وأم كلثوم لم تكونا بنات النبي من خديجة، وإنما هم ربائب النبي. يعني شنو؟ يعني تربينا في بيته لكن لسنا بنات له. وهنا اختلفوا على قسمين، قسم يقول إنهن بنات خديجة من زواج سابق على رسول الله، هذا رأي. الرأي آخر يقول لا، هن بنات أخت خديجة، فلما توفيت تلك الأخت ضمتهن إليها وتربينا في بيتها، هذا الرأي الثاني. احنا نعتقد أن الرأي الأول المشهور هو الرأي الصحيح، أن هذه البنات كن بنات رسول الله من خديجة. النظرية الثانية، فيما نعلم من أوائل من ذكرها وبينها أحد علمائنا المتقدمين ويقال له أبو القاسم الكوفي. أبو القاسم الكوفي لديه كتاب من الكتب التي هي في صدد الاحتجاج والمناظرة في ظرف أيام التشنج ظاهرا العقدي بين الطرفين، حتى أن اسم الكتاب اسم شوية حاد، اسم كتابه الاستغاثة في بدع الثلاثة. في هذا الكتاب هو يرد على ما نسب من فضائل ومناقب للخلفاء الثلاثة الأول. لما إجى إلى موضوع الخليفة عثمان، الخليفة عثمان أتباع مدرسة الخلافة أعطوه وساما بالمجان، وهو أنه ذو النورين. طيب، وهذا اللقب هذا ما وارد يعني لا في حديث رسول الله ولا غيره، ولا أن أحدا من بنات النبي كانت تسمى بالنور، لا رقية ولا أم كلثوم ولا فاطمة، زين، لا أقل عند مدرسة الخلافة ولا زينب. طيب، فهذول بالذات باعتبار أن الخليفة الثالث كان أجواءه أجواء بني أمية، وسيطر الخط الأموي على مقاليد الخلافة ورفع قميصه باعتباره أنه هو المطالب بثاره. وفيما بعد الروايات اللي وضعت من قبل هذا الخط نكاية بعلي بن أبي طالب صارت إلى الخلفاء. طيب، فمن جملة ما ذكروا قالوا إذا كان علي بن أبي طالب عنده بنت وحدة إلى النبي، صاحبنا عنده بدل الوحدة ثنتين وبدل النور نورين. طيب، إجا أبو القاسم الكوفي هذا وهو في صدد الجدال المذهبي والعقدي، ماذا قال؟ قال أصلاً النبي ما عنده بنات غير فاطمة، إذا أنتوا تقولوا هذا تزوج ثنتين من بنات النبي وصار إله قيمة ومنزلة ومنقبة وصار ذو النورين، أصلاً النبي ما عنده بنات غير فاطمة، فإذا هذه الحجة سقطت. أحيانا هي المشكلة هنا، أريد أبين لك، أحيانا المشكلة أن بعض الحقائق التاريخية بناء على دخولها في ضمن الصراعات العقدية تضيع، كأنه أنا إذا اعترفت بهالحقيقة التاريخية أنت راح تغلبني، فأحسن لي أقول هذا ما موجود أصلا، فلان شيء أصلا ما موجود، وهذا مع الأسف موجود في المدرستين، يعني في مدرسة الخلفاء أيضا نحن وجدنا بعض القضايا تنكر إنكارا كليا في حدوثها حتى لا يصير احتجاج بها. بعدها طبعا صارت محل النقاش، البعض اللي كان ارتأى هذا بدأ يعضدها بقرائن يطرحها كنظرية، وأحد علمائنا المعاصرين وهو محقق جليل حقيقة السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله، واحد من المحققين الجيدين في التاريخ، وكتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم الآن مطبوع في أكثر من 30 مجلد من الكتب الرائعة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان لا يعني هذا أننا نوافق كل ما يذكره، لكن إجمالا كتاب محقق ونظريات بديعة قام بها هذا العالم الجليل. من جملة المواقف التي نختلف معه فيها هذا المورد، هو يذهب إلى نفس ما ذهب إليه أبو القاسم الكوفي، نحن نعتقد كلا أن هذه البنات بنات رسول الله، وكونهن بنات لرسول الله وزواج الخليفة الثالث لهن لا يعطي منقبة إضافية ولا منزلة استثنائية لمن تزوج بهن. ليش؟ لأنه هذول البنات ما لهم ميزة. يعني شنو ما لهم ميزة؟ احنا ما نعتقد أن كون الشخص ابنا للنبي أو أخا للنبي أو عما للنبي أو زوجة للنبي مجرد انتسابه يجعله في أعلى الدرجات، كلا، نرى أن هذا شرف ومسؤولية، فإذا أحسن العمل فيه أوتي ثوابه مرتين، وإذا أساء في هذا من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. بنت النبي مو مجرد أنها نسلت من النبي هي تصير أفضل من غيرها، كلا، هذا النسب فيه شرف وفيه أيضا مسؤولية، فإذا ارتقت به ارتقت، وإذا بقيت على مستوى عادي تبقى على مستوى عادي. نحن نعتقد أن بنات النبي الثلاث بنات مؤمنات طيبات عاملات، ولكن أصلا ماكو قياس بينهن وبين فاطمة الزهراء عليه السلام. طيب، ولو أن بلال الحبشي
أو صهيب الرومي تقدم لخطبة زينب أو أم كلثوم أو رقية لزوجه رسول الله مو الخليفة الثالث. ليش؟ لأن النبي صادق في اعتقاده بما جاء به، هو جاء بمبدأ يقول المسلم كفو المسلمة، فإذا ما طبق هذا، لو فرضنا أن بلال الحبشي إجى وخطب منه زينب، خطب منه أم كلثوم، خطب منه رقية، قال له لا روح ما أعطيك، بالتالي هذا يخالف ما جاء به. أنت يا أيها النبي تريد الناس يلتزمون بمثل هذا الأمر وأنت بنفسك ما تطبقه؟ ما يمكن هذا. نعم في قضية فاطمة الأمر مختلف، في قضية فاطمة جاء كبار الصحابة لخطبة فاطمة وقدموا في زعمهم أموال كثيرة، فقال إني أنتظر فيها أمر السماء، هذا استثناء، هذه ليست أليس أمرها إلا من السماء. وقضية من السماء مو شيء نادر، هو نفس النبي تزوج زينب بنت جحش من السماء، فلما قضى زيد منها وطرا شنو زوجناكها، فهو تزويج سماوي. لا واحد يقول ليش بس هذه، لا، أكو بعض الزيجات زيجات سماوية مثل هذه ومثل تلك، مع الفرق أيضا بين فاطمة وبين زينب بنت جحش. فإحنا ما نعتقد حتى إذا تزوج أحد بنتا لرسول الله أنه على أثر هذا الزواج راح يصير إليه منزلة عالية وضخمة، أبدا لا، ليس كذلك. فماكو داعي أنت يا أبا القاسم الكوفي أن تجي تدفع الموضوع بهذا الاتجاه. ياب الجواب على ذلك، مجرد الزواج ببنت عادية لرسول الله لا يصنع منقبة، انتهى الموضوع. اللي يشير إلى ما ذكرناه من رأي المشهور من أن هذه بنات رسول الله من خديجة، أولا الروايات، هاي الرواية اللي ذكرناها نقلها شيخنا الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله ولد لرسول الله من خديجة، أولا عد الأولاد الذكور، ثم قال ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، فهذا إثبات واضح من كلام الإمام الصادق عليه السلام وصريح، ولد لرسول الله من خديجة. رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله تنقل أن النبي جاء ذات يوم في المدينة المنورة ودخل بيته، طبعا توفيت خديجة، لأن خديجة توفيت كما ذكرنا قبل الهجرة، فرأى إحدى نسائه تصايح فاطمة ابنته، وفاطمة متألمة متأذية، فجاء إليها قال لها بني ما الخبر؟ قالت له إن فلانة تصايحني وتقول هل تظنين أن لأمك علينا فضلا؟ تتصوري أن أمك أفضل من عندنا؟ هذه كانت عقدة في بعض زوجات رسول الله. فالتفت الرسول إليها وقال لها ما هي فلانة؟ إن الله بارك في خديجة الولود الودود، وقد وهبني الله منها من الولد القاسم وعبد الله والطاهر ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، وأنت ممن أعقم الله رحمك. هذه في إشارة واضحة وصريحة إلى أن النبي قد رزق من خديجة من البنات هذه الأربع. أكو عندنا روايات بشكل غير مباشر تتحدث في الموضوع، مثل الرواية التي تقول أن النبي خرج على أصحابه وتذكر في مناقب الحسنين عليهما السلام، فقال ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالة وعما وعمة. لما وصل إلى خالا وخالة قال الحسن والحسين خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله. زينب كما ذكرنا تزوجها أبو العاص ابن الربيع، أسلمت في البداية قبله وهاجرت، ثم هو أسلم فردها عليه رسول الله بذلك النكاح. طبعا أم كلثوم ورقية بعدما طلقتا من أبناء أبي لهب بقية إلى أن تزوج الخليفة عثمان إحداهما في مصادر مدرسة الإمامة ولم يدخل بها وتوفيت عنده، فتزوج الثانية عندما أراد رسول الله الخروج إلى أحد. والروايات اللي فيها الاتجاه عند مصادر الإمامية تشير إلى عدم وجود علاقة منسجمة بين هذا الزوج وبين زوجتي. طبعا الخط الأموي قلبها وسواها بين فاطمة وعلي وفسر الآية الذين يؤذون النبي، قالوا هذا علي بن أبي طالب يعاند فاطمة الزهراء عليها السلام. من الإشارات على هذه البنات لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يستفاد من الآية المباركة قل لنسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هنا بعض العلماء يقول في هذا إشارة إلى هالمعنى، أن القرآن يقول وبناتك مو بنت واحدة، فلو كان بس فاطمة لقال وبنتك، مو المقصود منه بنات المؤمنين ونساء المؤمنين، لأنه قد ذكر ذلك بعدئذ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بالإضافة إلى بعض الروايات الأخرى مثل ما ورد في وصية فاطمة سلام الله عليها لأمير المؤمنين حين وفاتها عندما قالت موصية أمير المؤمنين وتزوج من بعدي بابنة أختي أمامة. أمامة هي بنت زينب وأبوها أبو العاص ابن الربيع، ذولا أيضا في إشارة هذه الرواية إلى أن زينب هي بنت رسول الله وهي أخت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا هذا إشارة، إذ من الممكن أن تكون أختها من أمها، لذلك احنا نقول هذه إشارة مو نص مو دليل. طيب لهذا ذهب مجموعة من علمائنا الكبار من القدماء مثل الشيخ الكليني في الكافي في أول الحديث عن رسول الله موجز يعطي عن شخصيته ويقول ولد له من الذكور كذا وكذا ومن الإناث يعدد الأربع: رقية، أم كلثوم، زينب وفاطمة سلام الله عليها. ذهب إلى ذلك علم الهدى السيد الشريف المرتضى علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ المجلسي في البحار، ومن المعاصرين أيضا ذهب إليه جمهرة مثل صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي أعلى الله مقامه، مثل السيد محسن الأمين العاملي صاحب الأعيان، مثل آية الله العظمى المرحوم السيد الشيرازي تغمده الله بالرحمة أيضا في كتاباته التاريخية ذهب إليه، الشيخ السبحاني من العلماء المعاصرين في كتابه سيد المرسلين، وغير هؤلاء من العلماء ذهبوا إلى أن بنات النبي كن أربع من خديجة، والفترة التاريخية أيضا 25 سنة تساعد على هذا المعنى. فإذا ما ذهب إليه المشهور من أن خديجة أنجبت لرسول الله 7 أولاد، 3 من الذكور وأربع من الإناث هو القول الأحرى بالاتباع. ماريا القبطية أنجبت لرسول الله بعد الهجرة في المدينة ذيك، أنجبت له لأنه أساسا تزوجها النبي في المدينة، أهديت إليه عندما ذهب إلى المدينة، فأنجب منها إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كان قريب العمر من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكو هناك سؤال آخر، هل يصح إطلاق أبناء رسول الله على الحسن والحسين أو لا؟ طبعا ليسوا أبناء لصلبة، هذا واضح، ولكن هل هم أولاد رسول الله، أبناء رسول الله، يصح هذا الإطلاق؟ مدرسة الإمامية بلا خلاف قالت نعم. أنت الآن لما تزور الإمام الحسن والحسين تقول السلام عليك يا ابن رسول الله. في السيرة التاريخية أيضا كان لقب ابن رسول الله، عفوا كنية الإمام بابن رسول الله، هذا كان شائع، أي واحد يجي يسأل الإمام الحسن أو الحسين يا ابن رسول الله ماذا تقول في كذا، ماذا فعلت في الأمر الفلاني، علام حزمت أمرك. مو الحسن والحسين، حتى الأبناء المتأخرين كالصادق والباقر والرضا والكاظم، هل هذا يصح أو لا؟ عند الإمامية بلا خلاف، عند أتباع مدرسة الخلافة بالذات الخط الأموي خاضوا حربا شديدة وعنيفة لنفي أن يكون الحسنان أبناء رسول الله، وتبعهم بعد ذلك العباسيون في أثناء حربهم مع الثورات العلوية اللي كانت تقوم في وجههم من أبناء الحسن وأبناء الحسين، كانوا يريدون ينفون هذه الصفة، فيقول لهم أنتم أولاد علي بن أبي طالب مثل ما إحنا أولاد العباس بن عبد المطلب، أنتم أولاد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، مو أولاد رسول الله. الأمويون شيدوا هذه السنة الخبيثة واشتغلوا عليها بشكل كبير، عاقبوا من يقول بأنهما أبناء رسول الله، والغرض كان غرض سياسي. ترى الأمويون والعباسيون هذول مو شغلهم دين، أنا أقول لك قسم كبير لما تشوف ثقافة معينة يشيعها الطاغوت والحاكم الظالم، هذا مو محروق قلبه على الدين وعلى هالفكرة هذه، هذا يريد يشيد أساس سياسي إلى حكمه، وما يقدر يشيد أساس سياسي إلا إذا قال بتلك المقولة. إذا قال هذول أبناء رسول الله، قل له زين، إذا أبناء رسول الله فهم أحق بالحكم من عندك، إيش عندك أنت جاي؟ لا أقل اسمع كلامهم ونصائحهم وتوجيهاتهم، فمن البداية خلي يقول هذول مو أولاد رسول الله، حالهم حال باقي المسلمين. الحجاج الثقفي اشتغل على هذا بشكل كبير، حتى ينقل أنه في ما قبل يوم العيد، ينقل هذا عن الشعبي واحد من جلسائه، وفي نفس الوقت عنده معارف دينية وعنده معارف أدبية، فالتفت إلى الشعبي وقال له إني أريد أن أضحي في يوم العيد برجل من أصحاب أبي تراب، بدل ما أضحي بأضحية أضحي بواحد من هؤلاء. يقول ففزعت أنا من ذلك، هذا الشعبي، وحاولت أن أثنيه عن هالكلام هذا ما قبل. في اليوم الثاني جيء بفقيه عظيم من الفقهاء اسمه يحيى ابن يعمر العدواني، فلما أقبل عليه التفت إليه الحجاج قال أنت زعيم أهل العراق؟ قال له لا، أنما أنا فقيه من فقهاء العراق، ما أدعي الزعامة. قال: ألست الذي تقول إن الحسن والحسين أبناء رسول الله؟ قال: نعم أقوله، وأقوله إلى اليوم، يعني ما أنكره. قال: والله لئن لم تأتني بها مجلية واضحة من كتاب الله أخذت الذي فيه عيناك. لا تقول لي قال رسول الله ما قال رسول الله، هاي أحاديث أنا ما أعترف بها، أريد من كتاب الله. وقيل إن الحجاج كان حافظا لكتاب الله، ترى حفظ القرآن إذا ما أدى إلى العمل به يكون لعنة على حافظه. حفظ القرآن إلى قيمة إذا وعظ حافظه وحامله، وإلا رأينا فيها الأيام حافظ للقرآن ويروح يفجر نفسه بين الناس، حافظ للقرآن ويقتل الأبرياء والآمنين، حافظ للقرآن ويدمر غيره من المسلمين، شنو قيمة حفظ القرآن هذا؟ فهذا الحجاج الثقفي أيضا واحد من حفاظ القرآن الكريم. لا نريد أن نقول إن حفظ القرآن ليس حسنا، لا، حفظ القرآن عمل رائع يثاب عليه الإنسان، لكن المدار على أن يتحول هذا القرآن إلى واعظ يعظ حامله، وإلا كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه. زين؟ فيقول فقال له: بس لاحظها، أنا ما أريدك تجيب لي هذه آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذه فيها دليل نسب الأبناء إلى رسول الله، ما أريد هذه، جيب غيرها. شو يسوي له؟ لا حديث رسول الله يقبل، لا هذه الآية فيها دليل. فقال له: آتيك بها واضحة من كتاب الله، ولا آتيك بأبنائنا وأبنائكم. يقول هذا اللي بجنبه الشعبي، أنا تعجبت، قلت أنا حافظ للقرآن وقاريه، وين أكو آية واضحة في القرآن الكريم غير أبنائنا وأبنائكم تدل على نسب هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخشيت عليه، قلت هذا رايح بعد. فقال يحيى بن يعمر: يا حجاج اقرأ. ومن ذريته، ذرية من؟ فقال: ذرية إبراهيم. قال: اقرأ ما بعدها. قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. بعد الآية اللي وراها شنو؟ اقرأ يا حجاج. قال: وزكريا ويحيى وعيسى. قال له بسك، وقف هنا. عيسى من كان أبوه؟ قال: ليس له أب. قال: كيف صار من ذرية إبراهيم؟ أليس من طريق أمه؟ يقول سكت. قال: عجبا، ما بين مريم وبين إبراهيم سنوات وقرون، ومع ذلك قال القرآن الكريم هذا من ذرية إبراهيم ولا ينسب إليه إلا من طرف أمه، مع هالمسافة البعيدة مئات السنوات، أترى أن مريم أقرب إلى إبراهيم من فاطمة إلى محمد؟ هناك النسب من خلال الأم مع وجودها الفاصلة الزمنية الكبيرة بنص القرآن، هنا النسب إلى من خلال الأم، وماكو فاصلة بين فاطمة وبين أبيها، شلون تقبل في القرآن هذا وما تقبل هنا؟ أطرق الحجاج برأسه، هو كان قايل: إذا لم تأتي بها أخذت الذي فيه عيناك، وإن أتيت بها أعطيتك 10,000 درهم. أطرق برأسه هنا وقال خذ هذه 10,000 درهم لا بارك الله لك فيها، خذها الله لا يبارك لك فيها. طيب، فمع أن هناك يعني غير الأدلة الحديثية أدلة قرآنية كثيرة، لكن كانوا يريدون بشكل قوي أن يعارضوا هذا الاتجاه في نسب ونسبة الحسنين ومن بعدهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما هم بهذا المعنى أبناء رسول الله، وعندنا أحاديث لكل نبي عترة من صلبه وعترتي من صلب علي بن أبي طالب ومن بنتي فاطمة بنت محمد. أكو أيضا بين أبناء رسول الله الأصليين الصلبيين وبين أبناء رسول الله بهذا التنزيل القرآني أكو شيء من التكامل، بل من الفداء. عندنا في الرواية في مصادر الإمامية أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان قريب العمر إلى الحسين، أجلسهما رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم على فخذيه، الحسين على فخذه الأيمن وإبراهيم على فخذه الأيسر، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل. هذا إبراهيم لازم يصير فداء للحسين، يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لابد من ابتلائك بأحدهما، أحدهما يقبض، هذا ابتلاء، فمن تختار؟ فقال أما إبراهيم فإن قبض فإن حزنه في قلبي، ما يتعداني هذا، وأما الحسين فإن قبض فإن أمه فاطمة تتألم وتحزن وذلك يحزنني، وإن أباه عليا يتألم ويحزن وذلك يحزنني، وأنا أيضا جده أحزن، يعني 3 أحزان تتراكم على قلبي وحزن فاطمة على رأسها، فأنا هذا ما أقدر أتحمل أن يقبض، إن شاء ربي فليقبض إبراهيم. فصار الفداء من إبراهيم ضمن هذه الرواية لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هالعلاقة اللي كانت العلاقة اللي تربط أتباع مدرسة الإمامية بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى مقامه الأصلي أنه كان قربانا من قرابين شهيد كربلاء وصاحب كربلاء وبطل كربلاء صلوات الله وسلامه عليه. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
يا أجمل الأنبياء، يا أكمل الأصفياء، يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نسخة الأكوان. أخواني فيك مطوية عطية أزلية، يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية، يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصفياء، يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية، يا ذا الذي نطقة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية،
أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية،
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 والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية، ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية، آياته شافية، ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية، آياته شافية،
وهو المعد لها وذو الثناء الوفيا،
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 ثم ينادي سجدا يا ربي جود رضيا،
ثم ينادي سجدا يا ربي جود رضيا،
ثم ينادي سجدا يا ربي جود رضيا،
ثم ينادي سجدا يا ربي جود رضيا، ينادى اشفع يا حبيب يا صفوة الأصلية، وسل تطع ما تروم ولا تدع عاصيا، يا صفوة الأصلية وسل تطع ما تروم ولا تدع عاصيا، يا صفوة الأصلية،
صلوا على من على فوق السماء راقيا،
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 هذا حديث.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.